نعود من جديد في حلقة جديدة من سلسلة الكتاب المسموع جوهرة مصر، حيث توقفنا عند يوم إعدام السحرة، إذ لم تمضي ساعات فقط حتى عاد رئيس الحرس والوزير والسحرة في قبضتهما لإنزال أشد العقاب بهم، بينما هم بقوا على إيمانهم بانتظار العقاب غير آبه نباه.
انطلق راحطب وإمنمنت كل واحد منهما على حدة لإنجاز ما أمر به فرعون. لم يمض وقت طويل حتى عادا قبل غروب الشمس والسحرة في قبضتهما، ولديهما أفكار ناجعة للعقاب. أخيرا وضع السحرة المؤمنون أمام فرعون وجثوا على ركبهم والأغلال بأيديهم، ثم بدأ رعمسيس بمحاكمتهم، فافتتحت المحاكمة بالإعلان عن كيفية معاقبتهم. كان رعمسيس الثاني يقف في جهة، وفي جهة الأخرى سحرة لم ينل الخوف من قلوبهم. أراد فرعون إظهار غضبه فاستعجل الأمر ونظر إليهم قائلاً:
لا شك أني سأقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف، ثم لأصلبنكم على المشانق أجمعين.
التفت السحرة إلى فرعون وقالوا بصوت واحد مكررين جملة واحدة كأنهم يقرؤون نشيدا جماعيا باطمئنان وسكينة، وكأن الإيمان بالله قد منحهم توحدا مفاجئا لا يمكن إدراكه.
لا يهم، فاقض ما أنت قاض، إنا إلى ربنا منقلبون.
لم يتريث فرعون، كان وجهه يشتعل من شدة الغضب، فأصدر الحكم بمعاقبتهم بلا تأخير أو تردد، ومن دون أن يدعوهم إلى حوار أو تفاوض لعلهم يرجعون عن إيمانهم، ولكن بكبرياء محطم وهيمنة على وشك السقوط.
من دون تمهل أو نقاش أمر فرعون بتنفيذ الحكم، وغلت صرخات الألم في المكان وروى الدم الأرض بكميات كبيرة. ثم انشغل فرعون باحتفالاته ككل مرة بعد جرائمه، واضطرت الملكة إلى الحضور بجانبه وقلبها يعتصر ألما على ما حل بالسحرة. تروي الملكة:
أخيرا أنجز فرعون تهديده، فصلب السحرة على جذوع النخل بناء على أمره، وقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وهم أحياء. كانت صرخاتهم المؤلمة تدوي في بستان النخيل، وكان الدم العبيط يتدفق من أذرعهم، وقد برزت منها عظامهم البيضاء وأصبحت وجوههم صفراء من قلة الدماء التي جفت في الشرايين. انشغل فرعون بالاحتفال والمرح كعادته بعد كل جريمة مرعبة، من دون أن يهتز له جفن ندما أو ترتجف عضلة في جسده خوفا أو إحساسا بالذنب وتأنيب الضمير. وجب علي لا محالة بصفتي السيدة الأولى أن أرافقه وفقا لآداب القصر. على الرغم من رغبة الباطنية، كان عقاب السحرة الشديد يحدث في روحي ألما كبيرا وحزنا عظيما يستولي على قلبي. مضت بضعة أيام على الحادثة، وأنا إلى جانب فرعون ننظر من أعلى القصر الصيفي إلى بستان العذاب، والصور المبهمة للسحرة المقتولين أمام عيني.
بقيت حادثة إعدام السحرة تؤلم الملكة، راحت تحاور فرعون في مسألة إعدامهم مستهجنة ما فعله بهم وهو الذي كان يحبهم ويفضلهم، لكنه اعتبرهم قد غدروا به فحق بهم العقاب السريع على مرأى الجميع. تعالوا نسمع ما قالت الملكة.
قلت له: لقد كنت تحب السحرة وتفضلهم، ويظهر أن عقابك كان قاسيا جدا بحقهم. ظل فرعون يحدق ببستان النخيل، ثم قال من غير أن يلتفت إلي:
هؤلاء شربوا من البئر ورموا فيها حجرا، كنت قد وعدتهم لئن تغلبوا على موسى لأجعلنهم من أكثر المقربين عندي، ولأعطينهم من المال والثروة ما تقر به أعينهم، ولو أنهم بقوا معي لأعطيتهم من الثروة والقوة ما يجعل الجميع يتحسر ويحسدهم على أحوالهم، لكن الذنب ذنبهم، لم يقدروا ذلك فقتلوا.
لكن لماذا كان قتلهم بهذا القدر من الأهمية بالنسبة إليك يا رامسيس؟ لقد أصدرت الحكم بمعاقبتهم في ذلك اليوم نفسه ودون إبطاء. التفت فرعون نحوي وقال:
أسئلتك غريبة يا آسيا، صحيح أنهم كانوا ثلة خبيرة وحاذقة في هذا القصر، وكانوا إلى جانبي في جميع اللحظات والمواقف الحساسة، لكن إيمانهم جذب انتباه الجميع إلى موسى وربه، فكان من الواجب أن أصدر الأمر بمعاقبتهم في ذلك اليوم قبل أن تغادر الجموع ميدان المبارزة، حتى لا يثبت تمرد ولو بمثقال ذرة، ولا تقع استجابة لموسى في قلب أحد من الحاضرين. ثم أمرت أن يصلبوا على جذوع أشجار النخيل المشهورة، وأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف بالفؤوس، وبهذا الأسلوب فإن كل عابر سبيل عندما يرى دماءهم المتدفقة ويشتم رائحة أجسادهم المتعفنة سيفكر مليا بعاقبة الأمور، وإن كانت لديه أي أفكار ضدي فسوف يبعدها من رأسه.
فسر الملك لأسنفرت سبب تعذيبه وعقابه، ثم راح يلمح إلى وجود المتمردين بكثرة حوله. تقول الملكة:
ثم نظر إلي نظرة ذات مغزى، وراح يحدق في عيني وهو يقول:
لقد كثر المتمردون من حولي في الآونة الأخيرة، إنهم لا يصرحون بالقول، لكن يمكن إدراك ذلك من نظراتهم، أنا أعرف المتمردين من عيونهم، فهم ينتظرون. من الجيد أن تعلمي أني أنا زوجك رامسيس في حرب مع الانتظار، والانتظار عدوي، فهل تعلمين لماذا؟
كنت أنظر إلى البستان أمامي، إلى الأغصان والأوراق الخضراء، وإلى الخلاء في الوسط حيث هو مكان عقاب السحرة، ثم حولت وجهي ونظرت في عيني فرعون الحانقتين وقلت: سيدي، لا أعلم لماذا تعد الانتظار عدوك.
بدأ فرعون يفسر لها سبب عدم انتظاره وتأجيل العقاب ليوم آخر، ثم ألمح لها لائما التقاطها موسى من النيل، والذي اعتبره شعب مصر مخلصا لهم،
لأن الانتظار هو اعتراض الساخطين والمعترضين، من يكون راضيا عن الأوضاع والظروف الحالية في الأراضي والبلاد التي أحكمها لا ينتظر أي شيء، أي شخص وأي زمان. أنا أكره المتمردين المنتظرين، لأن السخط والانتظار هما أكبر آفة في بلادي. لقد أصبح قوم بني إسرائيل في هذه البلاد يتجرؤون علي منذ أن صاروا يقضون أيامهم إلى الليل وهم بانتظار موعودهم. في النهاية جاء هذا الموعود، ذلك الطفل الذي التقطته من الماء ليكون قرة عينك، فصار نقمة على تاجي وعرشي. هؤلاء يجب أن يخضعوا ويسلموا، ثم لا فرق عندي سواء أكان المتمرد جارية أو ساحرا مفضلا، حتى لو كانت زوجتي.
قال فرعون جملته وعاد يحدق مرة أخرى في بستان النخيل، ثم أضاف قائلا:
يكفي تحديقا في هذا البستان، من الجيد أن أذهب لزيارة أولادي. حقا، أين ابنتي حانوتاوي ومريتامون؟
أعزائنا المستمعين، ننهي حلقتنا عند قرار فرعون بالذهاب لرؤية أولاده وسؤاله عن ابنتيه، على أمل لقائكم بخير في حلقة قادمة.